بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته.
عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد، أي مجاهد بن جبر، وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفار يقصد اليمين، فمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. أفتاه حميد، قال مشاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. القرآن هو ما بين دفتي المصحف، وما ليس بين دفتي هذا المصحف ليس بالقرآن. ولكن وردتنا قراءات صحيحة من جهة السند، ولكنها لم تستوفي شروط القرآن، ومن أهم تلك الشروط أن تكون موافقة للرسم العثماني، موافقة لمصحف عثمان بن عفان، فإن الأمة أجمعت على أن القرآن هو ما بين دفتي مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأن ما ليس موافقا لما بين دفتي هذا المصحف ليس بالقرآن. هذه القراءات هي شاذة، لأن الشاذ هو ما وراء العشرة، كل ما وراء العشرة فهو شاذ. هل يعمل بها بالأحكام؟ هي ليست قرآن، فلا يقرأها الإنسان على سبيل التعبد. أنت حين تقرأ الآن القرآن فإنك تؤجر على كل حرف عشر حسن، هذا ليس القراءة الشاذة، ليست كذلك. وأيضا لا تجزئ في الصلاة لأنها هي ليست قرآن، ولكن اختلف العلماء في الاحتجاج بها في الأحكام الفقهية. فالمالكية رأوا أنها لا يحتج بها، لأنهم قالوا إنها إنما يحتج بها من جهة أصلا إنما جاء بها للاحتجاج من جهة كونها قرآنا، وقد بطلت قرآنيتها فيبطل الاحتجاج بها. هذا رأي المالكية. وقال الشافعية: لا، هي إما أن تكون قرآنا أو أن تكون حديثا قدسيا على كل حال، فإن كانت ليست قرآنا فلا أقل من أن تكون حديثا، والحديث دليل شرعي أيضا يعتبر. فينبني على هذا كثير من الأحكام الفقهية التي وردت في قراءات شاذة، منها هذه القراءة مثلا قراءة أبي: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. هذا ليس القرآن قطعا، لأنه ليس في المصحف وليس موافقا للرسم. لكن هل هو حجة؟ الشافعية يحتجون بهذا، واحتجت به طائفة من أهل العلم، وهو ليس حجة عند المالكية كما قررنا. قال يحيى: قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن أن يصام متتابعا. أي مالك رحمه الله تعالى يرى أن كل صيام ذكر في القرآن الكريم لأحب إليه أن يكون متتابعا، إلا ما قيده القرآن بالتتابع، فتتابعه واجب. نحن كما قبل أن الكفارات في الإسلام التي فيها خصال متعددة سبعة، هذه الكفارات كلها في القرآن الكريم إلا كفارة الصيام فقط. كفارة الصيام ليست في القرآن، أصلها حديث الأعراب الإجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتب شعره ويقول: هلكت وألكت. أما بقية الكفارات فكلها في القرآن الكريم. كفارة فدية الأذى في الحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكفارة الصيد قال الله تعالى فيها: أو عدل ذلك صيام. وكفارة الظهار: فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وكفارة القتل: فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكفارة اليمين: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكفارة أو جبر متعة الحج أيضا واردة كذلك في كتاب الله: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. هذه الكفارات كلها واردة في كتاب الله إلا كفارة الصيام فقط، لكن كفارة الصيام واردة في الحديث الصحيح الصريح فهي أيضا ثابتة كذلك، والسنة مثل القرآن في الاحتجاج. وقد ذكرنا قبل أن هذه الكفارات منها ما هو على ترتيب إجماعا، وما هو على التخير إجماعا، وما هو مختلف فيه. المختلف فيه من ذلك هو ما ذكرنا في الصيام، ما ذكرناه اليوم. فمذهب المالكية أن ثلاثة منها على التخير، وثلاثة على الترتيب، وواحدة تجمع بين الترتيب والتخير. وقد نظم ذلك علي الجهوري رحمه الله تعالى فقال: خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. كفارة اليمين اجتمع فيها التخير والترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، أو للتخير دائما. إذن هذه ثلاثة مخيرة فيها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا ترتيب. إذن اجتمع فيها التخير والترتيب بكفارة اليمين. بقية الكفارات إما على الترتيب فقط أو على التخير فقط. المتفق عليه على أنه على التخير كفارة الصيد المحرم، وكفارة فدية الأذى في الحج، هذا على التخير قطعا. المتفق فيه على أنه على الترتيب أيضا كفارة الظهار والقتل والتمتع، هذه قطعا على الترتيب. الصوم مختلف فيه كما ذكرنا من قبل. قال يحيى: وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيض، أي شديد دم خالص مثلا، من غير أوان حيضتها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. وسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها، قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر وتقضي ما أفطرت، إذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. معناه أن المرأة إذا تقطع حيضها تلفق أيام الدم على تفصيلها كما هو مقرر، وهي في ذلك إما أن تكون معتادة أو مبتدأ. إذا كانت مبتدأة فإنها تتمادى ما اتصل الدم عليها حتى تكمل 15 يوما، لأن الطهرة لا يقل عن 15 يوما، أقل ما تطهر به المرأة 15 يوما لابد. أما الحيض فلا حد، لا حد لأقله، يمكن أن لا يأتي أصلا، يمكن أن تتم القطرة الواحدة، لكن الطهر له حد متفق عليه. المرأة لا يمكن أن ينقص طهرها عن 15 يوما. وإن كانت معتادة أخذت عدتها مثلا 7 أيام 10 أيام حسب ما اعتادت عليه، ثم بعد ذلك تستظهر عند المالكية، وهذا من الأحكام الخاصة عند المالكية والاستظهار، وهو زيادة أيام على العادة كي تتأكد المرأة من أنها غير مستحاضة، ثم بعد ذلك تحكم بأنها مستحاضة، فإذا أثبتت أنها مستحاضة صلت وصامت ووطئت. قال: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله، وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. سئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل يجب عليه قضاء ذلك رمضان، قال: لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجوب ما قبله، إذا أسلم الإنسان فهو ليس مطالبا بما مضى من حياته، بل هو يرجع كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب، يبتدي حياته كالطفل من جديد. يعني ما كسب من حسنات فهو له، من سيئات فهو عليه، لكن ما قبل الإسلام خلاص الإسلام يجب ما قبله. لكن يستحب عند المالكية، هو اللي صرح بمالك هنا، أنه يقضي ذلك اليوم الذي أسلم فيه فقط. باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعاما فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة: وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعاما فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضيا مكانه يوما آخر. هذا الحديث طبعا منقطع لأن ابن شهاب لم يسمع من زوجتين، ووصله ابن عبد البر من طريق عروة عن عائشة، وهو كذلك أيضا موصول عند النسائي والترمذي، ولكنهما قالا إن المرسل أصح. مضمونه أن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أصبحتا صائمتين فأهدي لهما طعام، وهذا الطعام جاء في مسند الإمام أحمد أنه شاة أي ذبيحة، فأكلتا افطرتا، فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني أي سبقتني بالكلام، قالت عائشة وكانت تصف حفصة، قالت وكانت ابنة أبيها، مدح لها لأنها كانت تسارع إلى الخيرات كما كان عمر رضي الله تعالى عنه معروفا بالمسارعة إلى الخير، أي أن حفصة سبقت عائشة بالسؤال وكانت ابنة أبيها، أي كانت تشبه عمر في المسابقة إلى الخير، وهذا من مدح عائشة رضي الله تعالى عنها لحفصة رضي الله تعالى عنهما. قالت: يا رسول الله إني أصبحت صائمة أنا وعائشة، أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما آخر. وهذا هو مذهب المالكية والحنفية، أن من أفطر متعمدا في النفل أنه ينبغي له أن يقضي. أما الحنفية فأصلهم مضطرد في هذا الباب، وهو أن النفل عندهم يلزم بالشرع، النفل يبقى نفل حتى تدخل فيه، إذا دخلت فيه عند الحنفية أصبح واجبا عليك، معنى إذا شرعت في التنفل في الصلاة أصبح إتمامها واجبا عليك، وإذا شرعت في الصوم التطوع أصبح إتمام واجبا عليك، وهكذا كل نافلة تدخل فيها. طبعا نافلة لا تتجزأ، هناك نوافل تتجزأ كقراءة القرآن، طبعا هذه يمكن أن تقتصر منها على ما تشاء، لكن النوافل التي لا تتجزأ كالصلاة مثلا والصيام نحو ذلك، أنت لا يمكن أن تصوم نصف يوم وتقول خلاص أنا سأحصل أجر نصف يوم، أصول نصف يوم لكي أحصل على أجر نصف يوم، الصوم لا يتجزأ. أو تصلي ركعة واحدة في الضحى فتقول أنا الحقيقة سأصوم ركعة واحدة لكي أحصل نصف أجر ركعتين، أحصل ركعة، هذا لا معنى له. الصلاة لا تتجزأ والصوم لا يتجزأ. فأصل الحنفية مضطرد في هذا الباب، هو أن من دخل في النافلة التي لا تتجزأ يجب عليه إتمامها أخذا بعموم قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وذلك أن الحنفية دلالة العامة على أفراده عندهم قطعية، هي عند الجمهور ظنية، لكن عند الحنفية دلالة العامة على أفراده عندهم قطعية، فقطعا هذا تدخل فيه كل العبادات: لا تبطلوا أعمال. المالكية الأصل عندهم أن النفل لا يلزم بالشرع، واستثنوا من ذلك سبعة أمور فقط تلزم بالشرع عندهم، والتي نظمها الحطاب بقوله وأحال عليها سيد عبد الله في المراقي بقوله: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، كيف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. هذه الأمور تلزم عند المالكية بالشروع، من أحرم في صلاة النفل وجب عليه إتمامها عنده، وكذلك الصوم يجب عندهم إتمامه، والحج والعمرة هذا محل إجماع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإتمام فقالوا: أتم الحج والعمرة لله. الحج والعمرة إتمامهما إجماع بين أهل العلم، وصلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا، الاعتكاف أيضا يلزم عند المالكية بالشرع، والطواف يلزم عندهم بالشرع، فلا يجوز الإنسان أن يطوف شوطا واحدا ويقطعه عند المالكية، إذا دخلت فيه لا بد أن تتم. خلاف الشافعية والحنابلة إذا طفت مثلا شوطين ثم بدا لك أن تقطعه تقطع، لأن الأصل عند الشافعية والحنابلة أن النفل لا يلزم الشرع إلا ما أمر الشارع أمرا خاصا بإتمامه، مفهوم؟ ومن ذلك الحج والعمرة طبعا، بل إن الحج عند الجمهور لا يتصور وقوعه نافلة أصلا، الحج لا يمكن أن يقع نافلة، أنت يمكن أن تصلي فريضة وتصلي نافلة، يمكن أن تصوم فريضة وتصوم نافلة، وتتصدق صدقة واجبة وتتصدق صدقة نافلة، لكن الحج لا يتصور فيه وقوع نافلة. لماذا؟ لأن إقامة الموسم فرض على الكفاية على الأمة في كل عام. إذا جاء عام لم يحج فيه أحد أذم كل شخص مستطيع من المسلمين في جميع بقاع العرب. فالحج فرض كفاية على المسلمين. فالإنسان إما أن يكون حج لأول مرة، هذه حجة الإسلام فهي فرض عين، أو أن يكون حاجا بعد ذلك فهو مؤديا لفرض كفاية، لأن الأمة يجب عليها إقامة الموسم. فالحج لا يتصور أن يكون نافع. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب: والحج ألزم بالتمام الشرعة إذ لم يقع من أحد تطوعا. الحج لا يمكن أن يقع تطوعا لما بينا. فهذه المسألة مختلف فيها. على كل حال، من دخل في صوم التطوع عند الحنابلة والشافعية يجوز صومه، أخذا بظاهر حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، وبحديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقدمت له طعاما قال إني كنت أريد الصيام ولكن هاته، فأعطته فأكل منه مع أنه أصبح صائما. وتمسك المالكية بظاهر هذا الحديث الذي ذكرنا. ونعم، توقف هنا إلى مضى
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبي السلام برحمتك يا رحمة الله. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من أكل وشرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. إذا المالكية يوافقون الجمهور في أن من أكل أو شرب ناسيا في التطوع فلا شيء عليه ويتم صومه، وصومه صحيح. وإنما الخلاف بين المالكية والجمهور في رمضان في صوم الفرض. قال: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء. أنه إذا تطوعت المرأة مثلا فحاضت، وتطوع الإنسان فمريض، فإنه لا يلزمه قضاء ما انقطع عليه من التطوع. إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه يحتاج فيه إلى الوضوء. فالأصل عند المالكية أن النافلة تلزم بالشرع، ولكن إذا قطع الإنسان نافلته لحدث لم يستطع حبسه فإنه لا يلزمه قضاءها، وإنما يلزمه قضاء الصلاة التي قطعها متعمدا عندها. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر فلم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، حتى يتم مثلا الأشواط السبعة ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر له، من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعليه إتمام الصيام كما قال الله تعالى. قال تعالى: وأتموا الحج العمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. لكن هذه الكلية التي ختم مالك رحمه الله تعالى بها هذه الفتوى لم يتابعها عليه متأخر المالكية، فإنهم قرروا أن الأصل هو عدم لزوم النفل بالشراء، ولكنهم استثنوا المسائل التي ذكر مالك وهي الصلاة والصوم والحج والطواف، استثنوا المسائل السبعة التي ذكر. باب فدية من أفطر في رمضان من علة.
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبيرا، كبيرا معناها طعن في السن، حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي أي يعطي الفدية، يطعم عن كل يوم مسكينا. قال مالك: لا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. أنه أن مالك رحمه الله تعالى يرى الهرم عذرا للهرم، ولا يرى عليه وجوب الإطعام، ولكنه يستحب له عنده. فالهرم عذر، لأن الهرم يحصل به للإنسان من ضعف البنية ما يقوم مقام المرض، ما ينزل منزلة المرض، فهو عذر عذر الله سبحانه وتعالى به. ولكن هل على الهرم إطعام؟ الجمهور نعم، والمالكية يستحب لا يجب. قال مالك: لا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا، أي إذا كانت له قدرة مالية عليه، كان قادرا على الإطعام. فمن فدا فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خابت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. الحمل عذر من الأعذار التي عذر الله سبحانه وتعالى بها النساء، وقد ذكرنا قبل في مقدمات التي قدمنا بين يدي هذا الكتاب أن الأعذار المبيحة للفطر تسعة، وأن أربعة منها مختصة بالنساء، وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء. فالأربعة المختصة بالنساء هي الحيض والنفاس والحمل والإرضاع. الحيض والنفاس والحمل والإرضاع، فهذه أربعة أعذار مختصة بالنساء، وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء، وهي المرض والسفر والهرم والإكراه وحصول الأذى الشديد الزائد على طاقة الإنسان من الجوع والعطش. فمن تلبس بعذر من هذه الأعذار التسعة فهو معذور لا إثم عليه في فطره. ولكن هذه الأعذار منها ما يلزم معه القضاء، ومنها ما لا يلزم معه القضاء، منها ما يلزم معه الإطعام، منها ما لا يلزم معه الإطعام. فهو هنا يتحدث عن الحمل، فالحامل لا يجب عليها الصوم لأنها معذورة بالحمل، ويجب عليها القضاء عند المالكية لأنها طبعا يجب عليها القضاء عند جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة، وإن كان هنالك من أهل العلم من يرى أن الحاملة والمرضعة تطعمان ولا تقضيان، وهو رأي لبعض السلف، ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة أنهما تقضيان، وإنما وقع الخلاف بينهم بالإطعام. فمشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى التفريق بين الحامل والمرضع، وذلك أن المرضع كالمريض هي إلى المريض أقرب، لأن عذرها متصل بها ولا تستطيع أن تستنيب أحدا في عذرها. المرضع يمكن أن تتخذ ظهرا ضئرا مرضعا أخرى، ويمكن أن تحاول إطعام ولدها طعاما مثلا، أما الحامل فعذرها لا تستطيع أن تستنيب فيه أحدا، وذرها متصل بها لا تستطيع أن تستنيب أحدا فيه، فهي بمنزلة المريض، والمريض لا إطعام عليه بإجماع العلم، لا إطعام عليه لأنه إنما يجب عليه القضاء. فتطعم المرضع عند المالكية، والحامل لا تطعم. هذا هو الراجح من مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن الحامل بمنزلة، أن الحامل لا تطعم لأنها بمنزلة المريض، وأما الموضع فإنها تطعم لأن عذرها ليس متصلا بها، يمكن أن تستنيب فيه، ويمكن أن تحاول إطعام ولدها طعاما عاديا وأن تفطمه. لها مندوحة ليست كالحامل. ومن أهل العلم من رأى أن عليهم الإطعام والقضاء معه. على كل حال فالقضاء هو مذهب جماهير العلم كما هو مقرر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكين مدة من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك.
هذا يسمي الفقهاء بالكفارة الصغرى، وهو كفارة من تعمد تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر. إذا بقي عليك شيء من قضاء رمضان فأنت موسع عليك فيه طيلة السنة، أنا تقضيه في 11 شهر، مش تقضيه في شوال أو في القعدة أو في الحجة أو في أي شهر، حتى في شعبان لا إشكال، لكن لا يجوز لك أن تؤخر القضاء حتى يدخل عليك رمضان المقبل. فإذا فعلت ذلك فإن مذهب جماهير أهل العلم من غير الحنفية أن عليك كفارة صغرى، أنه إذا دخل عليك رمضان المقبل، طبعا عندما يدخل رمضان الوقت الآن أصبح لرمضان وليس للقضاء، تصوم رمضان الجديد، لكن إذا أفطرت من رمضان وكنت قد فرطت في القضاء فإنك تقضي ما فاتك من رمضان قبل الماضي وتطعم مع كل يوم مسكينا. وهذه المسألة ليس فيها نص من الوحي، ولكنها مروية عن عدد من فقهاء الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس وغيره. ولانعدام النص فيها ولكون الحنفية لا يقولون بالقياس في التقديرات كالكفارات ونحوها، لم يقولوا بها الحنفية، لا يقولون بالكفارة الصغرى. لماذا؟ لأنها ليس فيها نص عن الشارع، لم يرد فيها حديث، وأيضا لأنهم لا يقبلون القياس في التقديرات، من شروط القياس عندما لا يكون تقديرات كالكفارات ونحو ذلك، هذه لا يدخلون فيها القياس. من كان عنده عذر فهو معذور، لا إشكال في ذلك، إذا اتصل عذر الإنسان، إذا المرأة اتصل عذرها بالرضاع أو بالحمل، أو إنسان اتصل عذره بالمرض، فإنه حينئذ هذا في حق المفرط، حق المفرط هو الذي يلزم تلزمه الكفارة الصغرى. باب جامع قضاء الصيام. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي صيام من رمضان فما استطاع أن أصومه حتى يأتي شعبان. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وسنده متصل، ومعناه أيضا واضح، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يلزمها القضاء للأعذار التي يعذرها الله تعالى بها في رمضان فتؤخره إلى شعبان. وغالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غالب أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يكثرن القضاء في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل عنهن في هذا الشهر أيضا بالصيام، وقد كان كثير الصيام في شعبان، بل إنه أحيانا يصوم معظمه أو كله كما ورد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقضين في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل عنهن في هذا الشهر كما هو معروف. باب صيام اليوم الذي يشك فيه. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال يحيى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، عندما يقول الإمام مالك ببلدنا أي أهل المدينة. هذه المسألة ذكرناها من قبل، وهي الخلاف في صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يلي اليوم 29 من شهر شعبان. هذا اليوم يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان، فإن كانت السماء صحوا ولم يرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال عدة 30 يوما، وإن ثبت فلا إشكال، وإن غيمت السماء هنا يختلف العلماء،
ومذهب جماهير العلم من الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا بد حينئذ من إكمال شعبان 30 يوما. وذهب الحنابلة إلى تأويل الحديث بقوله فاقدروا له على أنه من قدر بمعنى ضيق على حد قول الله تعالى فمن قدر عليه رزقه يضيق عليه. قالوا والتضيق على شعبان يقتضي أن يحسب 29 يوما، وعلى ذلك بأنه يصبح صائما بعد 29 من شعبان ويعد ذلك من رمضان. وهذا هو الذي ذهب إليه الحنابلة، ولكنه مخالف لرأي جماهير أهل العلم. والأصح في الباب هو مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هل يمتنع صيام هذا اليوم تطوعا؟ مذهب الجمهور أنه لا يمتنع، أن الممنوع هو صومه على وجه تلقي رمضان به، أن يكون الإنسان محتاطا به لرمضان. أما أن يصام على وجه آخر فالجمهور على أنه لا إشكال في ذلك. وهذه مسألة ناقشناها من قبل. باب جامع الصيام. أيضا حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلى رمضان، وما رأيته أكثر في شهر أكثر منه صياما في شعبان. معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، معناها أحيانا يسرد الصوم أياما عديدة في الشهر حتى يظن أنه سيواصل، وأحيانا أيضا يفطر أياما عديدة. وكما قال أنس رضي الله تعالى عنه ما أحببت أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع عبادته على الآونة كلها ولا يلتزم في ذلك إلا المقادير الشرعية المحددة. وأكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان شهر شعبان، هذا أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى بعض أزواجه أنه كان يصومه جميعا صومه كلا، ولكن صحيح أنه لم يستكمل شهرا غير رمضان، وأنه كان يصوم معظم شعبان. وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج، هذا سناد ذهبي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة. الجنة هو ما تتقي به عدوك مثلا، أو تتقي به ضربة السيف نحو ذلك، يقال له الجنة ويقال له المجن مثلا، كالترس ونحو ذلك مما تجعله وقاية بينك وبين الشيء. معناه أن الصوم وقاية بينك وبين النار. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا أيمانهم عاصمة لهم من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق وأنه رسول الله، ويريدون بهذه الأيمان أن يقوا أنفسهم من عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا كان صوم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث. الرفث هو الغزل ونحوه من الكلام الذي يتعلق بوصف جسد المرأة ونحو ذلك، وهذا طبعا مناف للصيام. ولا يجهل، جهل السفه هو الكلام ساقط. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. اختلف العلماء في قوله فليقل، هل يقول ذلك بلسانه أم بحاله؟ فمنهم من قال إن شاتمك أحد صرح له تقول له إني صائم، ومن قال لا، الأصل العبادة أن الصوم أمر تقي لا يدخله الرياء، فلا ينبغي الإنسان أن يتسبب في دخول الرياء على صومه، وعليه أن يعرض عمن شاتمه أو قاتله ويقول ذلك في نفسه، ولكنه لا يصرح به، لا ينطق به. وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا أيضا إسناد ذهبي كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، أي قسما بالله، لخلوف، الخلوف ما يقع من تغير فم الإنسان بسبب جوع ونحوه، فإنه قد تنشأ رائحة في فم الإنسان بسبب الجوع ونحو ذلك، سمى الخلف لها رائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنما يدار شهوته وطعامه وشربه، كان قصد بالشهوة هنا شهوة الفرج خاصة، لأنه عطف عليها شهوة البطن فقال وطعامه وشربه، أو أراد بالشهوة عموم ذلك وعطف الطعام والشراب من باب عطف الخاص على العام، هو أسلوب أيضا معروف. من أجل فالصيام اللي أضافه له إضافة تشريف وتكريم، هذا يقتضي عظمة جزاء، وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها. هذا طبعا في غير الصيام، أما الصيام فإن أجره مبهم لأنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي به. كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وإضافة جزائه إلى الله سبحانه وتعالى تقتضي أنه جزاء عظيم، ولم يحدد لأنه من قبيل الصبر، والصبر جزاؤه بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر عن أبي هرارة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو محمول على الحقيقة أو على المجاز، فمن من قال فتحت أبواب الجنة على الحقيقة فتفتح الأبواب حقيقة وتغلق أبواب النار على الحقيقة، ومن من قال المعنى أن رمضان فرصة عظيمة للجنة وأن فيه أبوابا للخير كثيرة على الإنسان أن يغتنمها لكي يدخل الجنة، فحمل اللفظ على المجاز. وصفدت أي قيدت، جعلت فيها الأصفاد وهي القيود الشياطين. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره. قال: ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه، بل السواك مندوب إلا إذا كان مشتملا على مادة رطبة قد تصل إلى الحلق، فإنه إذا أفسد لم يجس، إذا كان سواكا بيابس أو بشيء لا يتحلل ولا يفسد لا يصل إلى المعدة فإنه لا حرج فيه حينئذ. وهذا الذي رآه مالك رحمه الله تعالى هنا، أراد به مالك رحمه الله تعالى الرد على من زعم أن الصائم متعبد بالخلوف وبتلك الرائحة التي تقع مثلا من عدم السواك أو نحو ذلك. فأراد مالك أن ينبه إلى أن هذا ليس عبادة. بعض العبادات نتعبد فيها بالتفث، مثلا في الحج نتعبد ب عدم الأخذ من أظافرنا، أن نترك أظافرنا تطول، وأن نترك شعورنا تطول، وأن لا نتطيب، هذا عبادة. ترك الطيب وإطلاق الشعر والأظفار هذا عبادة في الحج، لكن هل هو عبادة في الصوم؟ لا، ليس عبادة في الصوم. هذا الذي أراد مالك هنا أن ينبه عليه، أن من أهل العلم من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على خلوف الصائم وقال لخلوف الصائم أن هذا يقتضي أنه ينبغي أن يترك السواك لكي يوجد هذا الخلوف، لكي توجد هذه الرائحة. لا، الصوم ليس من العبادة التي نتعبد فيها بالتفث وبعدم إصلاح الهيئة. مفهوم؟ هناك عبادات نعم هذا يكون فيها عبادة، كالحج كما معروف. مفهوم؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك وخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا ما يتعلق بصيام ستة شوال، لما مالك رحمه الله تعالى كرهها، ولعله لم يبلغ الحديث الوارد في ذلك الصحيح من حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وهذه الأيام يكره عند المالكية صومها على هيئة مخصوصة إذا توفرت شروط معينة كانت مكروهة وإلا بلا،
الشرط الأول في كراهتها أن تكون موصولة بعيد الفطر مباشرة، لأن هذا وهذا من باب سد الذريعة عند المالكية، لأن وصلها على الدوام دائما برمضان قد يجعل بعض العوام يعتقدون أنها جزء من رمضان. فإذا صام الإنسان واصلا لها بالفطر وهو يعتقد أن وصلها عبادة، وكان أيضا هو ممن يقتدى به، فهذه الهيئة مكروهة عند المالكية. فإن انتفى شرط من هذه الشروط فلا إشكال، معناه إذا صامها مثلا بعد الأسبوع الأول مثلا من شوال هذا لا إشكال فيه، أو صامها وهو لا يعتقد أن وصلها برمضان سنة فهذا لا إشكال فيه أيضا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم ووراه كان يتحراه. أيضا لم يرى مالك رحمه الله تعالى كراهة صيام يوم الجمعة. وفي الحديث عن عبد الله بن في الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر وما رأيته يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. وهو على كل حال ليس معارضا لله عن تخصيص يوم الجمعة إلا بوجه من الوجوه، لأن صيام الجمعة إذا كان مع يوم قبله وبعده لا إشكال فيه عند أهل العلم، وإلا ما ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة إفراده، لما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله وبعده. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غدا؟ قالت: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها أن تفطر. واختلف العلماء في النهي عن إفراد يوم الجمعة هل هو عبادة أو معلل، ولم يأتوا في التعليل بشيء تركنوا إليه النفوس، لأن الذين عللوه بأنه عيد من أعياد المسلمين وأن شأن الأعياد لا تصام هذا يقدح فيه ويعترض عليه بأنه لو كان عيدا حقيقة بهذا المعنى لما ساغ صومه مع ما قبله أو بعده، وذلك أن الشارع لم ينهى عن صيام يوم الجمعة نهيا مطلقا، إنما نهى عنه نهيا معلقا. فصوم الجمعة لم ينهى عنه الشارع نهيا مطلقا، إنما نهى عنه نهيا معلقا، أي لا تصومه إلا بيوم إلا مع يوم قبله أو مع يوم بعده، وهذا لا يناسب كونه عيدا. لو كان عيدا فعيد الأضحى مثلا لا يجوز صومه سردا ولا فردا، وعيد الفطر لا يجوز صومه سردا ولا فردا، والجمعة يجوز صومها سردا اتفاقا، وإنما يختلف في صومها فردا كما هو معروف. وهذا آخر ما أردت من التعليق في هذه الدورة المباركة. في كل قولي هذا، أستغفر الله لي لكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.